راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم مع الآداب الشرعية. وكان الحديث في الدرس الماضي إذا كنتم تذكرون الحديث عن آداب الكلام، ولأن الكلام لربما كان مهر جنات النعيم، فلا إله إلا الله من الكلام، وهي خير كلمة قيلت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وهي مفتاح الجنة. والكلمة أيضا قد تزل بالإنسان أبعد ما بين المشرق والمغرب كما ورد في الحديث الصحيح. لازلنا مع الآداب، ومن آداب الكلام أيضا السادس اختيار الكلمات المناسبة الطيبة. كل واحد منا يريد أن يتحدث، فإنه يتزاحم على فمه كلمات، منها كلمات كالدر، وبعضها كلمات كالحديد، وبعضها كلمات من نار. ما أجمل الإنسان أن ينتقي من الكلام أطيبه. ولهذا يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لذلك طيب الكلام من لذائذ الدنيا. يقول عمر: لولا ذكر الله وما والاه، رضي الله عنه، ورجال ننتقي معهم أو منهم أطايب الحديث كما ننتقي أطايب الثمر، لآثرت الموت على الحياة. الحديث الجميل من السحر، السحر ما هو؟ البيان الجميل. لذلك من الآداب أن تتجنب الكلمات السيئة، وأن تختار أجمل الكلمات. يا أخي، الكلمة الطيبة صدقة، تصدق بها يا عبد الله. يقول صلى الله عليه وسلم مبشرا لأهل الكلام الطيب الذين هدوا له، وهدوا إلى الطيب من القول، هؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا أو غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام. الحديث أخرجه الإمام أحمد. ألان الكلام، هل في الكلام شيء قاسي؟ نعم، والله إن من الكلام من هو ما هو أشد أثرا في القلب من السيف ومن الخنجر ومن أحد السكاكين. إنه يجرح الكلام أحيانا جروح لا تبرأ. وكم من إنسان جرح بكلام عاش العمر كله ولا زال قلبه يدمع ويندى من جرح كان بلسان. زوج قال كلمة، زوجة، ابن قال لأبيه، بنت قالت لأمها أو أبيها، والكلام أحيانا لا يداويه الدهر كله. فاحذر، ابحث عن أجمل الكلام. ومنها أيضا من آداب الكلام أيضا البعد عن الفحش والألفاظ البذيئة. كان صلى الله عليه وسلم ألين الناس كلاما، وكان كما وصفته أم المؤمنين وغيرها لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. عند الغضب يخرج منا المخزون من الكلمات في القلوب. ولذلك عند اللين وعند الحالة الطبيعية للإنسان ما في غضب، تجد أن كلامنا لربما فيه لين، لكن إذا غضبت ماذا تتحدث أو بماذا تتحدث؟ على ما كنت أو ما خزنت في قلبك وعقلك من كلام يخرج. ولذلك البعض منا لسانه عياذا بالله يحتاج أن يتوضأ 20 مرة يوضأ اللسان لو كان للسان وضوء، ويغتسل بلسانه لو كان للسان غسل، لأنه لا ينظف، لسانه قذر، إذا غضب لعن شتم، بعضهم عياذا بالله يكفر فيسب الله، يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يسب الإسلام عياذا بالله. إنها كلمة، بعض الناس إذا غضب لا تسمع منه وهو قد غضب، والله لا تسمع منه الكلمة الواحدة التي تسوءه أو تشينه. إذن الله جل وعلا يبغض الفاحش البذيء، الله يبغض من عباده صاحب الفحش. وبعض الناس دائما كلامه في العورات، ودائما كلامه بالشتام بالشتم والسباب. اتق الله يا عبد الله وطهر لسانك، والله إن لسان بعضنا يحتاج إلى طهارة لأنه ممتلئ قيح. بعض الأطفال تخرج من بيت تلعن فيها الأم فلعن، أو الأم تلعن الأبناء فلعن، ولذلك أبناؤنا انعكاس لأخلاقنا عند الغضب ولما نقول، فيفضحونك من يوم أن تجد طفل يصل إلى مرحلة من الغضب فيتكلم باللعن والشتم والسباب والقاذورات اللفظية. هذه من أين أتى بها؟ أتى بها من الشارع، نعم أتى بها من المدرسة، لكن غالبا أتى بها من البيت، لأن الذي يأتي به من الكلام البذيء من الشارع البيت يطهره، ما يأتي من المدرسة البيت يطهره، وهكذا. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولذلك لا تدعي الإيمان كمال الإيمان ولسانك ما استقام، ولا تدعي طهارة القلب ولسانك ما استقام، لأن دليل استقامة القلب استقامة اللسان، والقلب قدر واللسان مغرافه، هو الذي يخرج ما في هذا القدر، فإن كان في القدر عسلا خرج العسل، وإن كان عياذا بالله نجسا خرج النجس. ومن الآداب أيضا مخاطبة المستمع على قدر فهمه ومبلغ علمه. يقول ابن مسعود عليه رضوان الله: فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. مخاطبته على قدر فهم، إنسان يكلم أطفال صغار ويتحدث لهم عن حقائق علمية لا استطاعة لعقولهم استيعابها، أو البعض يتكلم مع عوام ويبدأ يتحدث معهم بأسلوب عالي بحيث أنهم ينظرون إليه وهم لا تدور أعينهم، لا يدرون ماذا يقول. لذلك من العقل حتى يخرج من التفيهق ومن التشدق أن يتحدث بشيء يفهمه. واعلم أيها يا طالب العلم، اعلم أن النزول إلى مستوى من تخاطب واستطاعتك الصعود مع من تخاطب إذا كان متعلما وتنزل لغير المتعلم والأمي والصغير، هذا دليل لكمال عقلك ولكمال إيمانك، ولأن الله ملكك البلاغة والبيان. البيان ليس أن تتحدث فيفهمك 10% و90% لا يدرون ماذا تقول، هذا ليس استعراض العضلات العلمية واستعراض العضلات الثقافية، هذا ليس من العقل بل من الإيمان، بل هو طريق إلى الكبر. فلا تفتن الناس وتذكر لهم أمور هم لا تدركها عقولهم ولا تصل إليها عقولهم، ثم تتحدث في قضايا في العقيدة أو في العلوم المجردة أو غيرها، تتحدث بأشياء وبحقائق تعتقد أنها حقائق ولربما ليست حقائق على أنها مسلمات، فينفتن هذا المسكين الصغير أو العامي. فمن إذن من الأدب أن تتحدث بما يناسب ما يناسب عقل المستمع، وهذا دليل لعقلك وأدب من آداب الكلام. نكمل بإذن الله الآداب بعد هذا الفاصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها، وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب. قال تعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها، تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن، فلا بد أن تعرف متطلبات نجاحها، فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر. ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة، وأهمها الدين والخلق، الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب، الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه، الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية، إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها، سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصاياهن أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر، معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها، وأن حسن تبعلها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط، بل هو قربة وعبادة لله تعالى. ولتعلم المرأة أن بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن أطفالها، وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن من الآداب أيضا، ونواصل الآداب طويلة ما شاء الله، من الآداب أيضا مراعاة منزلة المخاطب ومكانته عند الحديث معه. هذا أدب في الحديث. خطابك للصغير ليس كالخطاب للكبير، خطابك لخادمك ليس كخطابك لمعلمك، وخطابك لأبيك ليس كخطابك لأخيك. هذا الخطاب فقه ونبراته عبادة، فتخفض جناح الذل عند الأبوين وتخضع أيضا لمعلمك وتكون متوددا للصغير. وخطابك للذي يخدمك ليس كخطابك لغيره، لكن الأدب يجب أن يلم هذا كله، فلا فحشة ولا أذى. ولذلك قصة نبي الله موسى عليه السلام عندما خرج مع غلامه يوشع ابن نون عليه السلام الذي أصبح بعد ذلك نبيا، قال له: آتنا غداءنا أمر بإحضار الطعام، لأنه ذهب معه ليخدمه. لكن عندما التقى بالخضر ماذا قال؟ قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟ انظر الأدب وجمال العبارة. ولذلك طرح السؤال على من المتعلم للمعلم دليل على عقل هذا المتعلم. والعلم إذا لم يكن معه تزكية وأخلاق فالجهل خير منه. من الآداب أيضا الإعراض عن الحديث إذا تضمن منكرا. قد نجلس في مجالس ويتحدث إنسان يهذي بما لا يدري، يسخر بالصالحين، يسخر بسنة سيد المرسلين، يتكلم بفحش وفواحش، وحديثهما بين السرة والركبة، يتحدث إلا في العورات. ما الذي أجلسك في هذا المكان؟ إن كنت قادر على تغيير المنكر بمعروف، لا أن تنكر المنكر بمنكر، بمعروف، وإلا فترك. يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم أمره بالدعوة إلى الله، لكن إذا كان المجلس هذا الذي أريد أن أدعو فيه إلى الله يتسيده أناس أصحاب فحش وبذاءة وقلة حياء أو لا إيمان عندهم، وأنت غير قادر لتغيير المنكر، فمن الأدب أن تخرج، لأن كما أن للأدب للكلام أدب فللاستماع آداب، فمن آدابها ألا تستمع شيئا يخالف دينك ولا الفطرة التي أو هذا الدين الذي أنت تدين الله به، ولا بد أن تغار على حرمات الله إن استطعت، وإلا فغادر. أيضا من الآداب تجنب الحديث فيما يجهله، وبعض الناس حقيقة إذا تحدثنا في الاقتصاد فهو عالم اقتصاد، إن تحدثنا في السياسة فكأنما هو وزير خارجية، إن تحدثنا في الأمور الاجتماعية أصبح أكبر مصلح اجتماعي ومستشار أسري، وتجده يخوض في كل بحر ويتحدث في كل ما لا يعنيه، ولربما وقع عن الله في مسألة شرعية وهو لا يملك الرصيد، التوقيع يعني بالفتوى، فيوقع فتوى شرعية ينقلها بجهل وظن، وإذا هو يخوض في جهل ولذلك يقع في الإثم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عياذا بالله. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله إنه يخشى على بعض الناس أن يعني حتى البعض لا علم عنده فيسأل فيستحي أن يقول ما أعلم، يقول والله المسألة فيها أقوال، القول الأول الثاني الثالث، أقوال هي مباراة عشان تدخل أقوال، هذا علم؟ هذا توقيع عن الله؟ احذر يا عبد الله. لذلك لا تتحدث بشيء لا تعلمه، حتى في حقائق طبية بعض الناس يقول كل هذه النبتة فإنها تناسب ذاك المرض فيأكلها ويموت أو يأكلها ويزيد، ومن هنا لماذا؟ لأن تكلم بجهل. فلا يتحدث الإنسان إلا بما يعلم، والبعض منا يروج الإشاعات وينقل الكلام وهو لا غير متأكد، فتبينوا. وقد ينشر الإنسان الإشاعة ويثير البلابل والخوف في المجتمعات، سيرتفع كذا، سينزل كذا، ستحل كذا، اتق الله. والصمت عبادة، قل خيرا وإلا فاصمت. أيضا من الآداب تجنب ما يشين الإنسان من كذب واستهزاء وسخرية. بعض الناس يحب الناس مجالسهم لا لسمو في أخلاقهم ولا لأنهم يصلون للمعالي من الأقوال والأخلاق، لا، إلا لأن ألسنتهم قذرة كأنما هي المقشة التي يقشون بها الزبل أكرمكم الله، دائما يسخر، فإذا وجد رجل ضعيف الشخصية بدأ يثقل عليه بالسخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وبعضهم كما قلت فيما مضى دائما حديثه في واحد، في فلانة، في بدوي، في حضري، في كذا، ويأتي بالنكت، بلاد كذا، قرية كذا، واحد من قبيلة كذا، اتق الله، فيضحك الناس، وهذا من شرار الخلق. فاحذر وابتعد أن تعرف بالشخصية الغير جادة، الشخصية الهزالية أو الهزلية، وهي إلى الهزال والهزل والمرض أقرب، احذر، فهذه ليست صفة المؤمن. وبعضهم أيضا ومن الآداب تقديم الأكبر سنا، يتكلم بعض الناس وهو صغير القوم فيتكلم بشيء الكبير عنده ما عنده، يعني متى يكون كلام الصغير منقصة في حضور الكبير؟ إذا كان الكبير عنده العلم الذي عند الصغير فيقدم، وعنده الفهم الذي أو هو طبعا أشد فهما من الصغير يقدم أعلم. أما إذا كان الصغير عالما والكبير جاهلا فلا يقدم الكبير هنا، لكن بعض الصغار يأخذ الكلام من أفواه الكبار لصوص الأفكار ولصوص الأقوال، وتجد أنه يريد أن يتكئ. وهذا الشيخ الكبير يعرف هذه المعلومة التي سابق الصغير الكبير عليها، يعرفها يوم أن كان الصغير طفلا يبول في لفائفه في حجر أمه. وبعض الكبار يسكت لعقله وإيمانه، والكبار وبعض الصغار يندفع كأنما تحدر من علو جبل. لماذا يا أخي؟ تأمل في هذا الحديث، في حديث سهل بن حثمة رضي الله عنه في قصة القسامة، وفيها: فذهب عبد الرحمن يتكلم وكان هو أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم، أي أنه لما أتى هذا الصحابي يتحدث قال الحبيب ومعه رجال أكبر منه: كبر كبر، أي الكبير مقدم، والكبير يقدم دائما، يقدم ويأتي بعد ذلك الذي عن يمينه. وحديث القسامة، القسامة إذا قتل إنسان وجهل قاتله وأتى أولياء الدم واتهموا شخصا ولا قرائن قوية، فإنهم يقسمون 50 يمينا على أنه هو القاتل فيقتل به. فهذا المراد بالقسامة. تحدث مع وجود من هو أكبر منه فأسكته الحبيب وتقدم. وهذه الآداب جميلة، أن يتعلم الصغير، لكن يتعلم الصغير الأدب مع الكبير في الحديث فيقدمه، لكن ليس المراد أن نقمع الصغير ألا يتحدث، لا، ليس قمعا للصغير، بل هو ترتيب للأولويات في الحديث، هذا قبل هذا فقط. وبعضهم يقول: ولا كلمة، لا تتحدث بحضرة الكبار. لا، لا بد أن يتحدث بحضرة الكبار حتى يتعلم الحديث بعد أن يكبر. فاصل ونواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عودت ولدي على الصدقة فصار يحثني عليها. قصة قصيرة واقعية تبين أن ما يغرسه الآباء في نفوس أبنائهم سرعان ما تظهر ثمرته فيهم. وكثيرة هي العبادات التي ينبغي أن يتعلمها الطفل منذ صغره ليعتاد عليها ويحسن القيام بها، ومنها الإنفاق في الخير وحب الصدقة. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها غرس حب الصدقة لدى الأبناء وتحفيزهم عليها، منها ذكر الآيات والأحاديث التي ترغب في الصدقة وتبين عظيم فضلها، سرد القصص النبوية عن المتصدقين الأوائل بطريقة شائقة وممتعة، تلقين الأبناء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جود وحب للإنفاق في سبيل الله تعالى، إبراز نماذج معاصرة من شخصيات تحرص على البذل والعطاء وإعانة المحتاجين، التعليم بالقدوة من خلال بذل الآباء لصدقاتهم أمام أبنائهم، التطبيق العملي عبر تشجيع الأولاد على إعطاء المال للفقراء بأنفسهم، وليحرص الوالدان على أن يستقر في يقين أبنائهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن الكبير ثم الصغير في الحديث. إذا كان الصغير ليس عالما وإنما القضية في حديث في مجلس في غيره أو في شهادة يبدي شهادة عند غيره عند الكبار، فإن يتحدث الكبير قبله. وهنا من مزالق المجالس اللعن، وبعض الناس حتى إذا أراد يسلم على أحدهم لعنه: أين أنت؟ ثم لعنه، أو لعن أمه، أو لعن والده، أعوذ بالله. ولذلك يوم القيامة من أواخر أو من علامات قيام الساعة أن يكون سلام الناس باللعن، وبعض الناس دائما يلعن، يلعن شكله ويلعن أمه ويلعن والده ويلعن أخته وأخوه وكل قبيلته عياذا بالله، والبعض يضحك يسمع اللعنة ويتبسم قصده أن هذا من باب المزاح. أي مزاح؟ الحبيب يقول إن لعن المؤمن أو المسلم كقتله، كأنك قاتل له يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، مطرودين، لا يشفعون لأحد ولا يشهدون لأحد. والشفاعة منزلة كبرى، والشهادة منزلة كبرى، ونحن أمة الشهادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هؤلاء يخرجون من عموم الأمة أهل اللعن والشتم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الآداب، آداب الكلام أيضا، عدم مقاطعة المتحدث حتى ينتهي أو ينهي كلامه. وهذا أدب عزيز أي غالي ونادر في بعض الأزمان، أن الإنسان يصغي إلى المتحدث حتى يفرغ ثم يتكلم ولا يقاطعه. البعض منا لا يصبر، لا يصبر، تتحدث معه تقول أريد أن أفهمك أنا، وقبل أن تقول أنا قال أنا فاهم ماذا تقول، ماذا تريد، أنت كذا، دعه يتكلم. بعض الأطفال قمعوا، ما استمعت إلى حججهم وما أخطأوا. بعض الزوجات تريد تتكلم وهو طرقوش، أي يحكم بأمره ولا كلمة. ليه ولا كلمة؟ أصمت، لماذا يصمت؟ اخرس، لماذا يخرس؟ دعه يتكلم. وبعضنا في المجالس لا يريد أحدا أن يتحدث معه، لا يريد أحد أن يتحدث هو وحده، وإذا تحدث آخر قمعه. عارفين ونعلم ماذا تريد. من أكبر أسباب احترام الناس لك أن تستمع إليهم دون أن تقاطعهم. حبيبنا عندما ذهب إلى الوليد بن المغيرة ويعرض الإسلام عليه، أكان الوليد هو المتحدث ابتداء مع أنه يدعو للشرك والحبيب يدعو للتوحيد، والحبيب تركه حتى فرغ. أفرغت أبا الوليد؟ الله، أفرغت؟ فلما أنه فرغ قرأ عليه صلى الله عليه وسلم، هو عتبة بن ربيعة، نعم، قال أفرغت أبا الوليد؟ قال نعم. ثم قام الحبيب وقرأ القرآن. فليتكلم المتحدث 20 دقيقة وتستمع إليه في 20، ثم ترد بدقيقتين، هذا دليل على أدبك وعلى عقلك. ولذلك دائما الذي ينصت لنا نحبه، ويتفاعل بهز رأسه نحبه، ويبتسم أحيانا فرحا بنعم الله علينا نحبه، ولا نحب ذاك الذي يقمعنا أو يصادر حريتنا في أن نتكلم. إذن من الأدب لا تقاطع، لا تقاطع، دعه يفرغ ما في لديه. إن رأيته أنه يرد الكلام ويديره ويعيده قل أحسنت، أنا تأثرت جدا بما استمعت، والوقت عندي قصير، تمنيت أن عندي وقت لأستمتع ببقية حديثك، لا حرج، مخرج جميل، لكن لا تقاطعه ولما يبدي حجته. أيضا من الأدب الاستئذان للتحدث، لا سيما عند ذوي الهيئات. الاستئذان عند ذوي الهيئات، أصحاب المروءات وأصحاب الوظائف العالية وأصحاب يعني سيد قومه، كبير السن، المسؤول الكبير، إذا أردت تتحدث عنده من الأدب أن تستأذنه، لأنه لربما كان يريد أن يتحدث، أو أن دورك في الكلام لم يصل، أو أنه أراد أن يستمع من غيرك، أو أنه مشغول، فإن استئذانك يفتح قلبه، وهذا من الأدب الجميل. وأن تختصر، الهذر، الثرثرة تسقط قدر الرجال والنساء كذلك. دائما العرب لا يسودون إلا الحكماء، أي يصبح سيدا. ومن الحكمة قلة الكلام وكثرة الصمت، كثرة الصمت، واصمت وتدرب على الصمت. للمعلومية الصمت يتدرب الإنسان عليه، يستطيع الإنسان أن يقول أنا من 8:00 إلى 9:00 على أتكلم، أسبح، أهلل، أعمل، أستمع فقط، أرد بإيجابية، أحسنت، بارك الله فيك، لمن حولي، لكني لا أتحدث، حتى تملك زمام نفسك. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر: وهل أفقه منه؟ نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. أي عندما جلس للتقاضي أحدهم يستأذن أن تأذن له أن يبدي حجته، تأذن يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى عند القاضي. لو أن الخصم هذا يتحدث المدعي والمدعى عليه يقاطعه، كيف ستثبت الحجة؟ لا تثبت. حتى يسكت، وبعض القضاة وبعض المحققين وبعض المصلحين إذا أرادوا يصلحوا أو يحقق هذا أو يقضي ذاك، مشكلته في إسكات أحدهما ليستمع للآخر. ولو تأدبوا بأدب الاستماع والكلام واستأذن عند الكلام: هل أتكلم؟ أنصت حتى يفرغ صاحبه. تنصت، هذا من الأدب. ومن الأدب ألا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. والمناجاة المراد الكلام بصوت هامس لا يسمعه الثالث. لو في المجلس 10 وتكلم اثنان بالمناجاة لا حرج، لكن هم 3 ويتحدث اثنان والثالث ينظر إليهم، ماذا يقولون؟ هل يتآمرون؟ ماذا يفكرون؟ لماذا يحتقرونني؟ لماذا لا يدخلونني في الكلام؟ وهذا من قلة الأدب، أن تتكلم أنت مع صاحبك وتدنو منه وثالث معكم. يقول صلى الله عليه وسلم: دون أن تشركه إذا أردت صاحبك فاخرج وإياه، أما أن تجلس في مجلس وتناجيه وصاحبك ينظر إليك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. أي أنه إذا ناجى وتكلم مع بعض وتركوا الثالث سيحزنه ذلك، وقد يشك ويأتيه الشيطان ويقول يقول إنهما يتآمران بك أو يحتقرانك أو لست كفأ لأن تستمع هذه القصة، أو بينهما أسرار أنت ثقيل بجلوسك معهم. أي باب يحزن الشيطان هذا المسكين؟ كذلك قال هنا: أو أن بعض الناس يتفيهق، يتكلم بالإنجليزي مع صاحبه ويضحكان والثالث جالس لأنه لا يجيد إلى لغة القرآن. هذا قلة أدب وقلة حياء وعدم تأدب في آداب الحديث. أو بعضهم يتكلم بالإلغاز، يلغز، تذكر كذا كذا ويعطيه ما ويرفع صوته، لكن كل اللي ذكروه ذهب الرجل، أتى الرجل، والرجل ما هو ما تدري، يمكن الرجل سيارة لكنه يلغز في الحديث. هذا من قلة الحياء أيضا ومن قلة الإيمان. آخر أدب من الآداب آداب الكلام حفظ أسرار المتحدث وعدم إفشائها. وكم فسدت بيوت وتقطعت أواصر وتحدث الناس ونمى نمام على أخي الله واغتاب مغتاب بسبب سر كان بين رجلين أو امرأتين ثم أفشاهما أو أفشاه أحدهما. والبعض يقول: بقول لك كلام بس بيني وبينك، المجالس أسرار، والكلام هذا كله السر لا يخرج لا ولو لأقرب الناس لك. بعضهم تقول: سأقول لأمي وأمها وكالة أنباء، سأقول لأخي وأخوه وكالة أنباء. لا تخرجه من صدرك لأنه ائتمنك عليه. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني إذا قال: أنا بكلمك ثم التفت يتأكد عدم وجود الإنسان، عدم وجود أحد، ثم أهمس لك، فهي أمانة لا يجوز للإنسان أن يفشيها. هذه جملة من الآداب آداب الكلام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التأدب بآداب هذا الدين العظيم. انتهى كلامنا في هذه الحلقة والدرس، إلى لقاء قادم، استودعكم الذي لا تضيع ودائعه.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ ليروي غلة ترقم آلي بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.